بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية الاستثناء، كما عرفنا شروطه التي يجب توفرها فيه ليكون صحيحا، وعرفنا أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وبناء على ذلك أثبتنا كلمة التوحيد في صيغة التشهد. والاستثناء كما أنه يرد مفردا، أي لا يذكر في الجملة إلا مرة واحدة، فإنه يرد متعددا، فيذكر عدد من الاستثناءات في جملة واحدة، وبناء على ذلك كان لابد لها من أحكام خاصة تتعلق بها. وبناء على ذلك قالوا: الاستثناءات المتعددة في الجملة الواحدة إما أن تكون متعاطفة وإما أن لا تكون، فإن كانت متعاطفة فإن الاستثناءات ترجع إلى الأول، وذلك كقول المقر: علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، فإن الاستثناءات ترجع إلى الأول، ويلزمه في هذه الحالة واحد فقط، لأن مجموع المستثنيات قد بلغ 9. وأما إذا لم تكن متعاطفة فكل منها يرجع إلى ما يليه شريطة ألا يكون مستغرقا له، لما مر من عدم صحة المستغرق، وذلك نحو قول المقر: علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، فإنه يلزمه في هذه الحالة 6 فقط، لأن 3 تخرج من 4 فيبقى 1، يخرج من 5 فيبقى 4، تخرج من 10 فيبقى 6. فإن استغرق غير الأول ما يليه نحو قوله: علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4، لغى استثناء كل منها لما يليه لأنه مستغرق له، ورجع الجميع إلى الأول، فيلزمه في هذه الحالة واحدة فقط. هذا إذا لم يكن الثاني مستغرقا للأول أيضا، وإلا لغت جميع الاستثناءات، وذلك كقوله: له علي 10 إلا 10 إلا 10. ونظير هذه المسألة وهي الاستثناءات المتعددة، ولكن على العكس منها تقريبا، أن يرد الاستثناء عقب عدد من الجمل التي عطف بعضها على بعض بالواو، فإذا وردت جمل عطف بعضها على بعض ثم تعقب هذه الجمل استثناء، فهل يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أم إلى جميع الجمل؟ وذلك كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإن هذا الاستثناء وهو قوله تعالى إلا الذين تابوا وقع بعد 3 جمل عطف بعضها على بعض بالواو، الأولى فيها الأمر بالجلد، والثانية فيها النهي عن قبول الشهادة، والثالثة فيها الحكم بالفسق. فهل يرجع الاستثناء إلى الجمل الثلاثة فلا يجلدون ولا يفسقون وتقبل شهادتهم إن تابوا، أو يرجع الاستثناء إلى الأخيرة فقط فالتوبة تسقط عنهم الحكم بالفسق ولكن لا بد من جلدهم ورد شهادتهم؟ قبل بيان الرأي المختار في هذه المسألة يجب بيان الآتي: أولا، الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجميع أو الأخيرة إنما هو في الجمل المتعاطفة، أما المفردات المتعاطفة فلا خلاف في رجوع الاستثناء فيها إلى الجميع. ثانيا، العطف في هذه الجمل يستوي فيه العطف بالواو وغيرها من حروف العطف على الأصح عند الجمهور. ثالثا، اتفق العلماء على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وإنما الخلاف فيما عداها. رابعا، كذلك لا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الأولى إن قام عليه دليل، كقوله عليه السلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، فإن الاستثناء راجع إلى الأول فقط، لأنه هو الذي يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر، وإلا فالفرس لا صدقة عليه. كما أنه لا خلاف في عدم رجوعه إليها إذا قام الدليل على ذلك كالجلد في آيتنا، فإن الاستثناء قطعا لا يرجع إليه، ويجب جلد القاذف ولو تاب. فالدليل قد يعمم الاستثناء وقد يخصصه، وليس كلامنا فيه، وإنما في الجمل التي يمكن أن يعود الاستثناء إليها ولا دليل على التعميم أو التخصيص كما في آية القذف. إذا عرفت هذا فمذهب الجمهور تبعا للإمام الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل في الظاهر، وعليه فإن القاذف إذا تاب يسقط عنه الجلد ويسقط عنه الفسق، وتقبل شهادته لرجوع الاستثناء إلى الجميع، إلا أن الدليل دل على وجوب جلده كما ذكرنا، فبقي سقوط الفسق وقبول الشهادة إذ رجع الاستثناء إليهما. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، ولا يرجع إلى غيرها إلا بدليل. فعندنا الأصل فيه أن يرجع إلى الجميع إلا ما خصه الدليل، وعنده يرجع إلى الأخيرة إلا إذا دل الدليل على رجوعه إلى غيرها، والله أعلم. وأخيرا، ومما هو قريب من هذه المسألة وإن كان بعيدا عن الاستثناء، مسألة القران بين الجملتين. فإذا قرن بين جملتين لفظة بأن عطف إحداهما على الأخرى بالواو مثلا، فإن هذا العطف لا يقتضي التسوية بينهما في غير الحكم المذكور، فما لم يذكر من الأحكام المعلومة لإحداهما من الخارج لا يثبت للجملة الأخرى بهذا العطف. مثال ذلك حديث أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فإن البول في الماء الدائم ينجسه إذا كان أقل من قلتين، تغير أو لم يتغير، وليس كذلك الغسل من الجنابة. فالاشتراك بين الجملتين إذن فقط في الحكم المذكور، وهو النهي عن البول، وليس في كل الأحكام المترتبة على كل منهما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على القسم الثاني من أقسام المخصص المتصل، وهو الشرط، بعد أن انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام على القسم الأول وهو الاستثناء. ومن عرف التخصيص بالاستثناء عرف التخصيص بالشرط، لاشتراكهما في كثير من الشروط الواجبة فيهما. ونحن قد عرفنا عند الكلام على الحكم الشرعي الوضعي في أول مباحث الأصول، عرفنا أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، إلا أنه لا يلزم من وجود الوضوء لا وجود صحة الصلاة ولا عدمها، فقد يتوضأ ولا يصلي. وقد شرحنا هذا التعريف هناك، فلا حاجة بنا لإعادته هنا. ثم الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرط العقلي، كاشتراط الحياة للعلم. والقسم الثاني الشرط الشرعي، كاشتراط الطهارة للصلاة. والشرط الثالث الشرط العادي، كنصب السلم لصعود السطح. وهذه الأقسام الثلاثة لا تخصيص فيها، وإنما التخصيص في قسم رابع، وهو الشرط اللغوي النحوي، وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني، وذلك كقول السيد لعبده: إن انتصر المسلمون في المعركة الفلانية فأنت حر. فالانتصار سبب الحرية، ولذلك صار الشرط اللغوي مستعملا في السببية غالبا، ولكن ليس بذاته، وإنما بجعل الجاعل له كذلك. فإذا قال السيد لخادمه: أكرم الفقهاء إن جاءوك، لزم من مجيئهم وجود الإكرام، ولزم من عدمه عدمه، ولكن هذا لا من ذات الشرط، وإنما من أمر خارج، وهو إيجاب السيد وامتثال الأمر. فلو أن السيد لم يوجبه لما لزم من مجيئهم الإكرام، ولو أن الخادم لم يمتثل لما لزم من مجيئهم الإكرام أيضا. إذن فالشرط اللغوي سبب جعلي لا ذاتي، وبهذا نميز بين السبب والشرط. والشرط اللغوي هذا مخصص، إذ لولاه لعم وجوب الإكرام في مثالنا جميع الفقهاء الجائي منهم والذي لم يجئ، إلا أن هذا الشرط خصص الإكرام بالجائي منهم. ويشترط في الشرط المخصص أن يكون متصلا بالكلام كما مر في الاستثناء، ولا يجوز تراخيه عنه. وإذا ورد عقب جمل متعاطفة رجع إلى جميعها على الأصح، وهو أولى من الاستثناء في هذا، وذلك كقول القائل: أكرم الفقهاء وأحسن إلى الأصوليين وانصر المحدثين إن جاءوك، فإن الشرط في هذه الجمل المتعاقبة المتعاطفة يرجع إلى الجميع، فيشترط في جميعهم المجيء حتى يتحقق الإكرام والإحسان والنصر. هذا ما يتعلق بالتخصيص بالشرط، وهو القسم الثاني من أقسام التخصيص المتصل. وأما القسم الثالث فهو التخصيص بالصفة، كقولنا: أكرموا طلاب العلم المجاهدين. فوصفهم بالجهاد وتقييدهم به مخرج لغيرهم ممن لم يجاهد، ولولاه لوجب إكرام كل طالب للعلم. وهي كالاستثناء في وجوب اتصالها بالكلام وعودها إلى جميع الجمل، سواء تقدمت أو تأخرت، كقولنا: وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين. ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، فإن الوصف يرجع في الحالتين إلى الأولاد وأولادهم. ومن قبيل التخصيص بالصفة التخصيص بالحال والظرف. فمثال التخصيص بالحال قول القائل: وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين، بتنكير محتاجين حتى يكون حالا، فإن الاحتياج يكون شرطا في الجميع. ومثاله في ظرف الزمان: لا تكرم زيدا اليوم. ومثاله في ظرف المكان: لا تهن أحدا في الحرم. وأما القسم الرابع من أقسام التخصيص بالمخصص المتصل فهو التخصيص بالغاية، وهو آخر الأقسام في التخصيص بالمتصل. وغاية الشيء طرفه، ولها لفظان: الأول إلى، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. الثاني حتى، كقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وحكم ما بعدها يكون مخالفا لحكم ما قبلها. والمراد بالغاية المخصصة هنا غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي، وإلا فلا تكون مخصصة. وذلك كقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنه لولا هذه الغاية لوجب علينا قتالهم، أعطوا الجزية أم لم يعطوها. وكقول القائل: أكرم الأسرى إلى أن تنتهي المعركة، وأكرم بني تميم إلى أن يعصوا، فلا إكرام بعد نهاية المعركة ولا إكرام في حال المعصية، سواء عصى الجميع ويكون التخصيص حينئذ للأحوال، أو عصى بعضهم فيكون التخصيص للأشخاص، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن التخصيص المتصل، وإلى الغد إن شاء الله، حيث نتكلم عن التخصيص المنفصل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في مباحثنا السابقة من الكلام على المخصص المتصل بأقسامه الأربعة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وسنبدأ اليوم بالكلام على النوع الثاني من المخصص، وهو المخصص المنفصل. والمراد بالمخصص المنفصل ما يستقل بنفسه في إفادة المراد، ولا يحتاج إلى ذكر العام الذي سيخصصه كما مر في الاستثناء وغيره. وينقسم المخصص المنفصل إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون بالعقل، وإما أن يكون بالحس، وإما أن يكون بالسمع. أولا، التخصيص بالدليل العقلي. التخصيص بالدليل العقلي ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون التخصيص به ضرورة، وإما أن يكون نظرا. أما القسم الأول فهو ما يدرك تخصيصه بالعقل ضرورة، وذلك كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن مقتضى هذه الآية أنه خالق لنفسه، بناء على عموم صيغة كل، إلا أننا ندرك بالعقل ضرورة أنه ليس بخالق لنفسه، فهذا تخصيص للآية لا علاقة له بها، ويمكن أن يفهم بدونها، ولولاه لكان الكلام شاملا لنفسه تعالى ولغيرها. وأما الثاني فهو ما يدرك تخصيصه بالعقل نظرا لا ضرورة، وذلك كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فإن مقتضى هذه الآية أنه يجب الحج على كل إنسان، إلا أن العقل أدرك نظرا إخراج الصغير والغافل لما قام من الدليل العقلي النظري على استحالة تكليفهما. ثانيا التخصيص بالدليل الحسي، والمراد به المشاهدة، وذلك كقوله تعالى في وصف بلقيس: وأوتيت من كل شيء. فإننا ندرك بالمشاهدة أنها لم تؤت شيئا من الملائكة والشمس والقمر ولا من مخترعات العصر ومكتشفاته كالمذياع والرائي والهاتف وغير ذلك. فإذا قرأنا قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، خصصنا هذه الآية بواسطة الحس الذي يقضي بتخصيصها، وكقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد: تدمر كل شيء. فإن مقتضى هذه الآية أن هذه الريح تدمر كل شيء، حتى أنها تدمر السماء وتدمر الشمس وتدمر الكواكب وتدمر القمر، إلا أننا ندرك بالحس أنها لم تدمر السماء ولم تدمر الشمس ولم تدمر القمر ولم تدمر الكواكب، بل لم تدمر كثيرا من جوانب الأرض. وبناء على ذلك فإننا نقضي بواسطة الحس أن هذه الآية مخصصة. وأما التخصيص بالدليل السمعي فالمراد به ما كان متوقفا على السمع من الكتاب والسنة وغيرهما، فيخص به العموم من الكتاب والسنة. والبحث في هذا المخصص يتناول الفقرات الآتية: أولا، يجب علينا أن نعرف قاعدة كلية في تعارض العام مع الخاص، وماذا يجب علينا أن نعمل في هذه الحالة. ثانيا، سنتكلم على تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص السنة المتواترة والإجماع بالكتاب. ثالثا، سنتكلم على تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن. رابعا، سنتكلم على تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس المفيد للظن أيضا. خامسا، سنتكلم على تخصيص السنة بالسنة وبالكتاب. سادسا، سنتكلم على تخصيص المنطوق بالمفهوم. سابعا، سنتكلم على التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره. وثامنا، سنتكلم على التخصيص بعطف العام على الخاص. تاسعا، سنتكلم على التخصيص برجوع الضمير من الخاص إلى العام. عاشرا، نتكلم على التخصيص بمذهب الراوي. وبعد ذلك نتكلم على التخصيص بإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام. وأخيرا نتكلم على التخصيص بسبب النزول. وسنتكلم على كل واحد من هذه الأمور بالشرح والتفصيل إن شاء الله. ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة تعارض العام والخاص. فقبل الكلام على أنواع المخصصات من الدليل السمعي، يجب علينا معرفة قاعدة كلية مجملة، وهي: إذا عارض لفظ خاص لفظا عاما بأن دل على خلاف ما دل عليه اللفظ العام، فإننا في هذه الحالة نقدم الخاص على العام فنأخذ به ونخصص به اللفظ العام، سواء تقدم أو تأخر أو جهل حاله، فلم يعلم أم متقدم هو أو متأخر. وذلك لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ولو اعتبرنا الخاص المتقدم مثلا منسوخا لأهملنا العمل بالخاص وعملنا بالعام على حسابه. ولا شك أن إعمال الدليلين أولى، فإننا إذا أعملناهما نكون قد عملنا بالخاص وعملنا في نفس الوقت بالعام في بعض ما دل عليه بعد التخصيص. وقيل يعمل بالمتأخر خاصا كان أو عام. وعلى الأصح في تخصيص العام بالخاص تقدم أو تأخر يشترط ألا يتمادى تأخره حتى يعمل بالعام، فإذا تمادى تأخره إلى أن عمل الناس بالعام ثم جاء بعد ذلك الخاص ففي هذه الحالة يكون الخاص ناسخا ولا يكون تخصيصا، وله أحكام خاصة به سنتكلم عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.